بسم الله الرحمن الرحيم.
المرأة وطهارتها.
بعض النساء ربما يدخرن بعض المياه سواء كان ذلك في جردل أو في خزان أو ما أشبه هذا، فإذا انقطعت المياه وأرادت أن تنظر لهذه المياه وجدت أن الماء قد اصفر لونه أو تغير ريحه أو تغير طعمه.
الماء المخزون
أن الماء الذي يتغير بطول المكث نقول
الماء المخزون.
وتعجب من مياه السويس التي يدخل فيها الكلور، هل يجوز لنا أن نشرب من هذه المياه؟
الكافور.
الكافور لو وضع في الماء ماذا سيصنع في المياه؟ سيغير الطعم ولا الريح ولا اللون؟ جواب الكافور مادة طاهرة ولا نجسة؟ المرأة عندها ولد صغير في البيت، هذا الولد يبول على السجادة، يبول على البلاط، يتبول في أي مكان، ماذا تصنع المرأة آنذاك؟ خد بالك بقى وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام.
المرأة وطهارتها.
حدث موجود عليه نجاسة من بول أو غيره، جف البول على الثوب، هل يطهر بالجفاف؟ الجواب
هل يجوز اقتناء الكلاب؟
كلب لولو، كلب معفرط، أي كلب هو كده.
للنساء.
بعض النساء يا إخواني لا يبالي بالدم إذا أتى على الثوب، الدم النجس هو دم ودم.
وهنا السؤال،
دم الفيران حرام أكله ولا حلال؟ للبني آدم يجوز ولا لا يجوز؟ طيب سم الفيران طاهر ولا نجس؟
البانجو حلال.
طيب هسألكم سؤال وأنا عارف إن كلكم هيعرف، البانجو حلال ولا حرام؟ ما تقول يا عم حلال ولا حرام؟ طيب طاهر ولا نجس؟ طاهر ولا نجس؟
دم
كل حاجة غير مأكولة اللحم طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة ولا نجسة؟
وهنا السؤال،
رجل يداعب امرأته وكانت المرأة بترضع وهو يداعبها، أتت يده على ثديها فخرج لبن على ثوبها، لو صلت بهذا الثوب حكم الصلاة؟ بعض النساء يستنجين من الريح، وهنا السؤال،
هل يا ترى الريح إذا خرج من قبل المرأة ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟
طيب الآن يا إخواني نسأل سؤال، هل بالنسبة للمرأة النوم نقض للوضوء ولا لا؟ هل تحتلم المرأة بما يعرف بلوغ المرأة؟ هل الحيض ينقطع عند سن معين؟ هل الحامل تحيض ولا لا تحيض؟ طب هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوبا لكي تمنع الحيض؟
هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ هل يجوز للمرأة الحائض إن هي تمس المصحف ولا لا يجوز؟
يا إخواني ينبغي أن ننتبه إلى مثل هذه الأمور.
المرأة وطهارتها.
هنا يا إخواني عايز أقول لك على نقطة مهمة جدا ومسألة مهمة اسمها مسألة الإطباق. إيه مسألة الإطباق؟ دي أكتر مسألة بنتسأل عنها في دم الحيض. شوف بقى الإسلام رفع المرأة إزاي. على أيام الجاهلية كان كل بيت فيه خيمة كده بره، أول ما المرأة تحيض بره. دلوقتي هي اللي بتقول لك بره.
أمور هامة تتعلق بالطهارة.
هل تمنع المرأة من سجدة التلاوة؟ من سجدة الشكر؟ هل تمنع المرأة من وطئ الزوج؟ هل يجوز له أن يستمتع بها وهي حائض؟ هل يجوز لها أن تطوف بالبيت الحرام؟ في مغني اسمه شعبان عبد الرحيم، صح؟
أسئلتكم يجيب عليها فضيلة الشيخ علاء سعيد، وتقدمها لكم شركة ابن عثيمين الإسلامية.
والآن مع الشريط الثاني.
السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، جاهد في الله حق الجهاد، وقمع أهل الزيغ والفساد، ففتح الله به قلوبًا غلفة، وأعينًا عمية، وآذانًا صمة. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وزوجات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، أبشر نفسي وحضراتكم بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لصفوان حينما دخل عليه وقال: يا رسول الله، إني جئت لأطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم.
إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها ويركب بعضهم فوق بعض حتى يبلغ السماء الدنيا لمحبتهم لما يطلب. يا إخواني كيف تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم؟ من يخبرني؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها، وفي بعض الروايات يقول تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الجواب يا إخواني أن هذا الأمر أمر غيبي يعلمه الرب العلي سبحانه وتعالى. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، نعم، كيف؟ الكيفية يعلمها من؟ رب البرية سبحانه وتعالى. هذا درسنا الثاني من دروس أحكام النساء، وسميت اللقاء بالمرأة وطهارتها، وإن شئت قل الأحكام التي تخص المرأة في طهارتها. فنأتي بمجموعة من الأسئلة ونأتي بالأجوبة من قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. والله أسأل أن يجنبنا وإياكم الزلل والخطأ، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بعض النساء ربما يدخرن بعض المياه، سواء كان ذلك في جردل أكرمكم الله أو في خزان أو ما أشبه هذا، فإذا انقطعت المياه وأرادت أن تنظر لهذه المياه التي ادخرتها لوقت الحاجة وجدت أن الماء قد اصفر لونه أو تغير ريحه أو تغير طعمه، فيتحرجن النساء آنذاك والرجال أن يتوضأوا بمثل هذه المياه. والصحيح يا إخواني أن العلماء رحمهم الله أخبروا أن الماء الذي يتغير بطول المكث هو ماء طهور يجوز للإنسان أن يرفع به الحدث وأن يزيل به الخبث. وضعت المرأة أو وضع زوجها خزانا فوق العمارة، ولما فتحت المياه من الصنبور وجدت المياه صفراء، نقول هذه المياه يجوز لنا أن نتوضأ بها. وتعجب من مياه السويس التي يدخل فيها الكلور بعد التكرار الأولي والثانوي وما أشبه هذا، هل يجوز لنا أن نشرب من هذه المياه التي اختلط بها الكلور؟ بل ربما نشم فيها رائحة الكلور، بل ربما نجد ذلك إذا شربنا في حلوقنا، وهل يجوز لنا أن نرفع الحدث أو نزيل الخبث بهذا؟ الجواب نعم يا إخواني، على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. تقول هذه المياه التي يكررونها ربما تكون في الأصل نجسة، حتى ولو كانت نجسة حينما تراها تنزل عندك في الحنفية أو هي تراها، هل المياه متغيرة بنجاسة أم متغيرة الآن بطهارة؟ الجواب الكلور مادة طاهرة وليست بمادة نجسة، وأي مادة طاهرة يا إخواني تقع في المياه، أي مادة طاهرة تقع في المياه طالما الماء يسمى ماء يجوز لنا أن نتوضأ به وأن نغتسل به. أضرب مثالا بعد أن تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، لما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة أو في الآخرة شيئا من كافور. الكافور لو وضع في الماء ماذا سيصنع في المياه؟ سيغير الطعم ولا الريح ولا اللون؟ جواب سيغير الطعم ويغير كمان الايه؟ الرائحة. طيب الكافور مادة طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. وهل سيغسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المياه ولا لا؟ نعم، حتى وإن كانت السابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها غسلة. والرجل الذي وقصته الناقة ضربته الناقة في عرفة قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر. ما السدر؟ ورق الإيه؟ النبق. وورق النبق سيختلط بالمياه، وإذا اختلط بالماء سيغير من طعمه، سيغير من ريحه، بل ربما يغير من لونه. وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نغتسل بذلك. وعلى هذا فإن الماء الذي فيه كلور يا أخواني كالمياه التي نراها الآن، فهذه مياه يجوز لنا أن نتوضأ بها. المرأة أحيانا تهمل أشياء ينبغي عليها أن تتنبه منها. عندها ولد صغير في البيت، هذا الولد يبول على السجادة، يبول على البلاط، يتبول في أي مكان، ماذا تصنع المرأة آنذاك؟ بعض النساء تجيب خرقة ثم تمسح مكان البول فقط. والجواب أن البول النجس إذا وقع على سجاد أو إذا وقع على ثوب حتى وإن جف الثوب فإن ذلك لا يطهره، فإن ذلك لا يطهره. خد بالك بقى، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، أديته موجود عليه نجاسة من بول أو غيره، جف البول على الثوب، هل يطهر بالجفاف؟ الجواب لا، إنما لابد أن يغسل بالإيه؟ بالماء. البول بالنسبة للولد الصغير وقع على السجادة، ما تجيش المرأة تروح جايبها لي خرقة وتمسح لي المكان وفقط، لا، تعالي بمية وأسيلي هذا الماء على موضع البول، خليه يعمل إيه؟ يجري على موضع البول، ثم بعد ذلك لك أن تمسحي هذه المياه. يبقى كيف تطهر السجاد من البول أو الثوب من البول؟ بأن تريق الماء على موضع البول فقط، مش على كل السجادة، على موضع البول فقط. وللأسف الشديد كثير من النساء لا يفعلن هذا. إنما يا إخواني الأرض هي التي تطهر بالشمس بالريح إذا ضاع أثر هذا البول، كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. امرأة تحمل ولدها فبال عليها، بعض النساء يعتقدن أنه لابد من غسل الثوب كاملا، وهذا غلط، وبعض النساء يعتقدن ألا شيء في هذا البول، وهذا غلط، وبعض النساء يأتي بالماء ويرش فقط مكان البول، أيضا وهذا غلط إن كان في بول بنت من البنات. ولذلك أقول لك اسمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. الغلام يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام الطفل الرضيع الذي ما زال يرضع الذكر. يبقى لو في طفل رضيع ذكر تحمله المرأة بال عليها، تعمل ايه؟ انا ذاك تنضح. يعني ايه يا اخواني النطح؟ النطح تبدأ ان هي تجيب المية تحطها على ايديها، وبعدين تيجي على موضع البول كما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، تجعل هذا الماء الذي على يدها يعم مكان البول، يعم مكان الايه؟ البول. مش مهم المية تسيل، لان الغسل المية بتعمل ايه على الثوب؟ المية تسيل، لكن بالنسبة للغلام مش مهم تسيل. بعضهم يروح ايه؟ بقعة كبيرة من البول، تروح جايبة حبة مية وتروح رشة مكانها، يقول ده النبي قال رش من البول. ايوة بس مش هو ده الرش، مش هو ده اللي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود بالنطح والرش يعني اعم المكان بالماء، ولا يجب ان المية تسيل في هذا المكان، لكن مع البنت المية لابد ان تسيل في هذا الايه؟ المكان، ولا تغسل الثوب باكماله. يا اخواني بعض النساء ربما يكون فيه عندها مثلا حظيرة من الطيور أو ما أشبه هذا، بل البعض يأتي يا إخواني بكلاب بداخل البيوت، اقتناء كلاب بداخل البيوت. أنتم تعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من اقتنى كلبا في بيته نقص من أجري في كل يوم قراط، وفي بعض الروايات نقص من أجري في كل يوم قراطان، سواء كان ذكر أو أنثى، وذا في جميع أنواع الكلاب، كلب لولو، كلب معفرط، أي كلب هو كده، خدت بالك؟ ثم رخص صلى الله عليه وسلم في 3 كلاب فقط في الاقتناء. كم كلب؟ 3. رخص في كلب الماشية اللي يبقى مع الغنم، خدت بالك؟ لكي يحميهم من الذئاب والسباع وما أشبه هذا، ورخص في كلب الحرف اللي يبقى موجود في الزراعة عشان يحمي الزرعة من البهائم عشان ما تجيش تاكل الزرع وما أشبه هذا، وكلب الصيد الذي يعلمه صاحبه ثم يصطاد به طيورا وما أشبه هذا. يبقى إذن يا أخواني كم كلب رخص فيهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ 3. ولا يجوز بيع الكلب بحال من الأحوال حتى في هذه الكلاب 3، لأن النبي رخص في الاقتناء مش في البيع. امرأة بقى عندها كلب من الكلاب في البيت، خدت بالك؟ هذا الكلب من هذه الأنواع 3 التي رخص فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام، لو ولغ الكلب في الإناء تتركه المرأة، وهذا غلط، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فطهوره أن يغسله كم؟ 7 مرات، أولهن بالإيه؟ بالتراب. قال عليه الصلاة والسلام فطهوره أن يغسله 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. يبقى كم واحدة بالمية؟ 7 بالمية وواحدة بالإيه؟ بالتراب. التراب الأول ولا في الآخر؟ الجواب التراب في الأول، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. يبقى تجيب التراب الأول. سبحان الله، بعض التجارب أجريت الآن، قالوا في لعاب الكلب بعض البكتيريا تنزل في الإناء، هذه البكتيريا جربوا معاها كل المساحيق ما قتلت هذه البكتيريا، فلما أتوا بالتراب ووضعوه في الإناء كان سببا في قتل هذه البكتيريا، فصدق المصطفى عليه الصلاة والسلام. فتنتبه المرأة من مثل هذا. بعض النساء يا إخواني يعني لا يبالي بالدم إذا أتى على الثوب. الدم النجس هو دم الحيض، الدم النجس هو دم الإيه؟ الحيض. أما على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله، دم نزل من أي عضو من الأعضاء بخلاف السبيلين ليس بنجس إن كان في الإنسان. طب وما الدليل على هذا؟ أقول يا إخواني، الأصل في الأشياء الطهارة ولا النجاسة؟ الجواب، الأصل في الأشياء الطهارة. قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في الأرض جميعا. الأصل الطهارة. اللي عايز يقول إن الدم بتاع الإنسان نجس يجيب لنا دليل. أنا عندي دليل، هاتنا دليل. قال الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم. ربنا بيقول حرمت ولا بيقول نجس؟ بيقول ايه، حرمت ولا نجس؟ حرمت. يبقى نقول الدم حرام شربه، لكن ما تقوليش نجس. تقول لي لا مش حرام يبقى نجس. سم الفيران حرام اكله ولا حلال؟ سم الفيران مش للفيران، للفيران حلال، موتوه خلصوا على الفيران، خدت بالك؟ طيب للبني ادم، للبني ادم ايه يا اخواني، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. طيب سم الفيران طاهر ولا نجس؟ ايه طاهر. طيب هسألكم سؤال وانا عارف ان كلكم هيعرف، البنجو حلال ولا حرام؟ ما تقول يا عم حلال ولا حرام؟ حرام، الله يفتح عليك. طيب طاهر ولا نجس؟ نبات، طاهر ولا نجس؟ لا، بيبقى حرام وطاهر. يبقى ما تجيش تقول لي حرمت عليكم الميتة والدم وتقول لي الدم نجس. لا، بين النجس، بين كلمة نجس في القرآن ولا في السنة؟ يقول لك خد بالك بقى، انا عندي دليل قاطع، هات لي الدليل القاطع. يقول لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ضربوه ونزل الدم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، اتت فاطمة فمسحت الدم من على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل المسح ده يدل على النجاسة؟ أنا لو جبت طماطماية وعصرتها على وجهك على رأسك هتعمل فيها إيه؟ هتمشي بالطماطم؟ مش هينفع. مع إن الطماطم طاهرة ولا نجسة؟ ده الواحد مع إن العرق طاهر لا يحب أن يكون على وجهه. ولذلك يا إخواني هذا أيضا لا يدل على النجاسة. فحد جالك بقى قال لك بص أنا عندي دليل. خلاص هات يا عم الدليل. الخلاص ده هو مش نقيس الدم اللي خارج من الإنسان على دم الحيض؟ نقول له يا عم دم الحيض بيمنع من الصلاة والصيام، الدم الثاني يمنع من الصلاة؟ لا، يمنع من الصيام. دم الحيض يمنع المرأة أن يجامعها زوجها، هل الدم الثاني يمنعها؟ في فرق يا إخواني بين الاثنين. ولذلك بعض العلماء يقول أجمع العلماء على أن الدم نجس. لا، مفيش إجماع، في خلاف، مفيش إجماع. هذا بالنسبة لدم الإنسان. أخذ عمر رضي الله تعالى عنه قال الله أكبر، طعن ثلاث طعنات. كم طعنة؟ ثلاث طعنات. نزلت الأولى والثانية والثالثة، يحط إيده على الدم يروح ضربه الثانية يروح حضر. والثلاثة ما كانوش في موضع واحد، خد بالك، في كان تحت المعدة وكان في فوق وكان في عند قلب عمر رضي الله تعالى عنه. بدأ يضع يده رضي الله تعالى عنه وبيكمل برضه الصلاة رضي الله تعالى عنه. لما ما قدرش يقف ويكمل راح رجع ومستخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. طيب الدم ده لو نجس كان عمل ايه عمر؟ كان طلع الصلاة. يقول لك اصل دي ضرورة، دي ضرورة. طب يا اخواني هل هو عارف ان الدم ده هينسد ولا لا ينسد عشان نقول له ضرورة؟ بعد ما يطلع ويبص ويشوف لا الدم مش هينسد، نقول له ضرورة، لكن هو لسه مش عارف قيمة الجرح ولا مقدار الجرح ونبدأ نقول ضرورة. ده الحسن البصري يقول ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يعني بيصلوا هو ما ايه وهم مجروحون. طيب عايز اقول لك دم الحمار كل حاجة غير مأكولة اللحم، دم كل حاجة غير مأكولة اللحم طاهرة ولا نجسة؟ اسمع بقى كلام العلماء عليهم رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى هو كان قبل كده ايه؟ نجس. قال العلماء والعلة في ذلك إلحاقه بالدم، العلة بكده إلحاقه بالايه؟ بالدم. فقال العلماء كل دم نزل من حيوان غير مأكول اللحم يبقى دم ايه؟ نجس. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ايه؟ فهو ميت. يعني هضرب لك مثال، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول ما دخل المدينة كان الرجل يجوع، الواحد منهم يجوع، يروح عمل إيه؟ يروح جاي عند البقرة بتاعته أكرمك الله وروح قطع منها رجل ويسويها ويأكلها، تفضل البقرة بثلاث رجول، جاع شوية يروح قطع لك في منها حتة، ما فيش مشكلة، حتة مش هتخلص عليها يعني، أنت واخد بالك، حتة في حتة. النبي عايز يوقف المسألة دي راح قال إيه؟ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني هتبقى إيه دي؟ ميتة. ولذلك قال الله عز وجل حرمت عليكم الإيه؟ الميتة. يبقى خد بالك. طيب لو قطعنا حتة من حمار مش الميتة نجسة؟ طيب الحمار بيتاكل ولا لا؟ الحمار الأهلي اللي هو عايش ما بيننا ده ما يتاكلش. طيب الحمار الوحش اللي متربي في الصحراء والكلام ده يؤكل؟ يؤكل يجوز. طب افرض حمار أهلي طفش قال مش عايز أقعد مع البني أدمين وطلع قاعد هناك، ها يتاكل ولا ما يتاكلش؟ برضو ما يتاكلش، لأنه اجتمع فيه حرام وحلال، وأي شيء يجتمع فيه حلال وحرام غلب الحرام. طب حمار وحشي أمه داعية عليه جه قاعد معانا، خدت بالك؟ تعمل ايه بقى؟ هل يبقى انا زيك حرام؟ خدوا بالكم يا اخواني، طالما يجتمع الحل والحرمة غلب الايه؟ غلب الحرمة. ولذلك العلماء يقولوا اذا اجتمع الحاضر والمبيح، يعني الحرام والحلال، قدم الحاضر على المبيح، يعني قدم الحرام على الايه؟ على الحلال. انا بقى بكلمك على نقطة واحدة، هي ان الحيوان مأكل اللحم غير مأكل اللحم، تقطع منه حاجة الدم بتاعه نجس حتى لو طلع منه هو حي. لكن التاني يا اخواني اللي هو مأكل اللحم، مأكل اللحم ده لو انت خدت منه الدم وهو حي يبقى الدم ده نجس، لكن بعد ما تذبحه الدم بتاعه ايه؟ طاهر، لان زكته زكاة شرعية. عبد الله بن مسعود في يوم ايه؟ مسك جزور هيذبح جمل. تعرفين النبي كان بيذبح الجمل ازاي صلى الله عليه وسلم؟ كان يحط الرجلين جنب بعض اللي قدام، اليمين على الشمال، كان يجي صلى الله عليه وسلم من ناحية الشمال ويبدأ يذبح من آخر العنق بتاع الجمل. عارف ليه؟ ولذلك كان يذبحها وهي واقفة ولا هي نايمة؟ وهي واقفة الجمل وهو واقف، ويروح ذبح من آخر العنق لأنه قريب من الدم عشان يندفع الدم وتسقط بسرعة. ولذلك ربنا يقول إيه؟ فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني إيه؟ يعني سقطت جنوبها، لأن الذبح كانت وهي مالها؟ وهي واقفة. فعبد الله بن ابن مسعود وهو بيذبح الجمل جه الدم على ايه؟ على الثوب بتاعه، راح داخل للصلاه، الله اكبر. عبد الله بن عباس ده مش اي صحابي رضوان الله تعالى عليه، فدل على ان الدم الخارج من الحيوان المذكى المذكى المذبوح طاهر ولا نجس؟ طاهر. لكن هل يجوز شربه ولا لا يجوز؟ واحد بيقول لي ينفع اكل السمك؟ قلت له اه. قال لي والحوت؟ قلت له اه. قال لي ينفع ان انا اشرب الدم بتاعه؟ ده علاج. قلت له لا يجوز. قال لي ليه؟ مش النبي قال حلال؟ قلت له يا اخي استنى، الفرخ حلال ولا حرام؟ قال لي حلال. قلت له لو ذبحناها حلال ولا حرام؟ الجواب ها حلال ولا حرام؟ حلال. حلو قوي، يبقى خد بالكم يا اخواني، ذبحت الفرخه حلال، الدم بتاعها نزل، ينفع ان انا اشرب الدم بتاعها؟ ولذلك حرمت عليكم الميتة والإيه؟ والدم. أما قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، اسمع بقى، إلا أن يكون ميت أو دما مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس. قال لك خد بالك كلمة رجس دي بمعنى كلمة إيه؟ نجس. يا إخواني هو ربنا ذكر كم حاجة دلوقتي في الآية؟ الميتة والدم المسفوح ولحم الإيه؟ الخنزير. التلاتة دول جمع ولا مفرد؟ جمع. الآية بتقول فإنهم رجس ولا فإنه؟ الجواب كلمة فإنه رجس. كويس، يبقى فإنه دي مفرد ولا جمع؟ يبقى هترجع على الكل ولا على واحد؟ ومين أقرب مذكور إليها؟ لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ميتة أو دما مسفوحا أو لحمة إيه؟ يبقى رجع على فين؟ على لحمة الخنزير. ممكن واحد يجي يقول لك لا الضمير هنا مفرد لكن يعود على الطعام نفسه ويروح مدخل الثلاثة، مفيش مشكلة، عوده على الطعام نفسه وهات الثلاثة، سنقول لك هذا سيتعارض مع ما ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ ولذلك هذا الذي جعلنا نجمع هذا الجمع. رجل يداعب امرأته وكانت المرأة بترضع وهو يداعبها، أتت يده على ثديها فخرج لبن على ثوبها، لو صلت بهذا الثوب حكم الصلاة صحيحة، وحكم اللبن اللي على الثوب موضع طاهر ولا نجس؟ الجواب طاهر ولا شيء في ذلك، على الرجح من أقوال العلماء. يا إخواني بعض النساء يستنجين من الريح، وهي بدعة من البدع، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجى من إيه؟ من الشيء اللي له جرم، بول، غائط وما أشبه هذا، لكن الريح لا يستنجى منه. وهنا السؤال، هل يا ترى الريح إذا خرج من قبل المرأة ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ احنا ما نقولش من ضبر المرأة، كل ريح يخرج من الضبر ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ بالإجماع ينقض الوضوء. ليه؟ اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا يا أبا هريرة وما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. خلاص كده؟ طيب يبقى الريح إذا خرج من دبر الرجل أو المرأة ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ ينقض الوضوء. طب إذا خرج الريح من قبل المرأة، تقول لي هو في ريح يخرج من قبل المرأة؟ الجواب نعم. والعجيبة بقى، لقيت في بعض كتب الفقهاء يقول لك طب الريح دون لو خرج من قبل الرجل، يكاد يا إخواني أن يكون معدوما، ما فيش ريح بيخرج من قبل الإيه؟ الرجل، لكن في من قبل المرأة. الراجح من أقوال العلماء أن هذا الريح ينقض الوضوء. ليه؟ لأنه نوع من أنواع الحدث، لأنه نوع من أنواع الحدث، ولذلك ينقض الوضوء. ده المرأة عندها هذا الريح دائم مستمر كثير، بنقول لها ما تتوضيش إلا لما يدخل وقت الإيه؟ الصلاة. وإن أمرك أمر الرجل أو المرأة اللي فيها سلس إيه؟ سلس بول أو انفلات ريح. لو امرأة عندها انفلات ريح، كل ما تتوضي ينفلت الريح، تتوضي ينفلت، ما تستطيع أن تتحكم في نفسها. أو عندها سلس بول، كبرت في السن أو مريضة، كل ما تيجي تدخل الحمام أو كل شوية ينزل البول، تتوضي ينزل البول، بنقول لهم اعملوا إيه؟ اتوضوا لما يترفع الأذان، وبعدين ادخلوا للصلاة. ده أنا قبل ما ادخل الصلاة انفلت الريح، ادخلوا للصلاة والصلاة صحيحة. ده حصل نزل البول بعد ما توضيت وترفع الأذان، ادخلوا للصلاة والصلاة صحيحة، لأنهم من أصحاب الإيه؟ من أصحاب الأعذار، ولا شيء في ذلك. طيب يا إخواني، من ضمن الأشياء التي تكلم عنها العلماء عليهم رحمة الله بالنسبة للمرأة، هل بالنسبة للمرأة النوم نقض للوضوء ولا لا؟ الجواب، بعض العلماء في يوم من الأيام كان يجي قال إيه النوم مش نقض للوضوء يا جماعة، ليه؟ قال لك أنس بن مالك بيقول إن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقعدوا في المسجد ما بين العشاءين، يعني المغرب والإيه؟ والعشاء، وبعدين أسمع لهم غطيط، غطيط يعني بدأوا يعملوا إيه؟ يشخروا في المسجد، وأذان العشاء يترفع ويدخلوا للصلاة وما يتوضوش، فراح قال لك النوم لا ينقض الوضوء. المهم في يوم من الأيام قاعد جنب رجل في المسجد، والراجل خرج ريح وهو ايه؟ وهو قاعد. فأقيمت الصلاة، صاحبنا قايم عايز الله، قال له بتعمل ايه؟ قال له هصلي. قال له روح اتوضأ، انت خرج منك ريح. قال له ما خرج مني. قال له لا خرج منك. قال له ما خرجش مني حاجة. المهم تنازع، رجع في النهاية يروح قايل النوم ماله؟ ناقض للوضوء. اسمع كده الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من، لا ننزع خفافنا من بول وغائط ونوم، ولكن من جناب. يعني ننزع الخفاف منين؟ من الجناب. حط مع البول والغائط اللي بينقض الوضوء الايه؟ انه اي امراه تروح في النوم، النوم مستغرق، ساعات كده بتجيلك بعض النساء في المسجد، خدت بالك؟ تروح قاعده جنب الحيطه وجاهزه، اول ما الشيخ يبدا تروح عامله ايه؟ تشخ، مش هتقوم الا في الاقامه دي. لو راحت في النوم بحيث لا تدري ما الذي يجري من حولها تقوم تتوضى، لكن لو كان نعاس يعني مثلا مغمضة عينيها كده يا أم فلان نعم منتبهة، يبقى هذا لا ينقض الوضوء. يبقى إذا كان مقدمة النوم بحيث تدري الذي يجري بحولها مفيش مشكلة ما ينقضش الوضوء، لكن مستغرق ما تعرفش حاجة يبقى أنا ذاك هذا ينقض الوضوء على الرجح من أقوال العلماء. الإفرازات يا أخواني اللي بتخرج من المرأة، هل هذه الإفرازات ناقضة للوضوء؟ بعض العلماء يقول لك لا مش ناقضة للوضوء. يا إخواني هذا نوع من أنواع الحدث، ده نوع من أنواع الإيه؟ الحدث. كلمة الحدث دي كلمة عامة. النبي لما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أنا لو جيت واحد يقول لي لا هات لي بقى إن الإفرازات دي بتنقض الوضوء، أنا عايز حديث يقول الإفرازات بتنقض الوضوء، هسأله سؤال، الدم لو خرج من قبل المرأة غير حيض ولا الكلام ده، أو من قبل الرجل عشان تبقى مع الرجل، خرج دم من قبل الرجل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ الجواب ينقض الوضوء. هتولنا بقى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدم لو خرج من قبل الرجل ينقض الوضوء. يا إخواني ده خرج منين؟ من السبيلين، من أحد السبيلين، وهو أحد أنواع الحدث، يدخل تحت كلمة الحدث. تنزل الإفرازات دي من الرحم، من المثانة، لأن بعض العلماء يقول لك دي الإفرازات دي بتخرج من الرحم ما بتخرجش من المثانة. لو كانت من المثانة يا عم ما منبصش إحنا كلمة مثانة ولا رحم. هو الريح يا إخواني في جرم، الريح في حاجة، لا أمال بتتوضى منه ليه؟ ده كان الهوى بتتوضى منه. أنا لو جيت قلت إيه ضرب الوالدين حلال، انت رايح فين؟ اقول لك هات لي ايه بضرب الوالدين، ده الايه بتقول ولا تقل لهما ايه؟ تقول لي يا راجل حرم الاف، يبقى ضرب الوالدين ماله؟ حرام. انا بقول لك يا راجل الريح ينقض الوضوء.